ربي يسر وأهل بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وآوي طريدهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء. ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. وفرج كرب أهل السنة في لبنان، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم واخذل عدوهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، في سوريا وفي لبنان وفي العراق. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء الرابع بعد المئتين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، مازال حديثنا موصولا مع قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 34 بعد المئة الأولى، قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في اللقاء الماضي مع هذه الآية قرأنا قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم استخرجنا بعض الفوائد. أذكر بقول المصنفين في تفسير هذه الآية، قالوا: تلك أمة قد مضت في من مضى قبلكم من الأمم، وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من حسن أو سيء، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى عن النظر في عملكم، فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح. هذا كلام المصنفين للمختصر في تفسيره. وبدأنا نتكلم عن قضية الكسب، وبينا أن من رحمة الله تعالى أنه لا يؤاخذ عباده إلا بكسبهم، وأشرنا إلى مراتب القصد في الإنسان ما بين خاطرة وحديث نفس وهم، وبعد كده عندي العزم وعندي القصد. فقلت من رحمة الله أن الله لا يؤاخذنا عن الثلاثة الأولى، يعني خاطرة النفس أنت غير مؤاخذ عليه، حديث النفس أنت غير مؤاخذ عليه، كذلك الهم أنت غير مؤاخذ عليه، بل تؤجر إن امتنعت عن الهم السيء، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. يعني سبحان الله، شوف الكرم بقى، أنت هميت تعمل عمل طيب لكن حيل بينك وبينه، ما فعلت، أجرت على النية الطيبة والهم الطيب ده. طيب عندي هم سيء لكن خشية من ربي ما فعلت، تكتب حسنة. طب فعلت، تكتب سيئة واحدة، ويغفرها الله لمن يستغفر، وده من كريم رحمة الله لعبده. نحن أشرنا إلى هذا في آخر لقاء، في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هنا في مسألة مهمة، هل يسأل الآخر عن الأول والعكس؟ هل يسأل الأول عن الآخر؟ دي مسألة مهمة لابد أن نستخرجها من هذه الآية. وفق الآية فالآخر لا يسأل عن الأول، فأنا وأنتم لا نسأل عمن مضى من آباء وأجداد وأسلاف. ليه؟ قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إذن نحن لن نسأل عمن مضى، لن نسأل عن أعمالهم ولا عن أحوالهم. طيب هل الأول يسأل عن الآخر؟ نعم قد يسأل، إن كان قد دعا إلى ضلالة فاتبعه الآخر، أو دعا إلى هدى فاتبعه الآخر، لأن دعوته إلى الخير كسب من كسبه هو، فكل من يتبع من ضمن عمل من دعا، كذلك دعوته للضلالة كسبه، فكل من اتبعه هو يتحمل وزره، لأن هذا من كسبه، وهذا مضمون حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به إلى قيام الساعة لا ينقص من أجره شيء. شوف الكرامة بقى، يعني حضرتك علمت ولدك فاتحة الكتاب، هدى ولا لا؟ هدى. الولد ما شاء الله كبر حافظ على القرآن، وأول تعليم كان منك حضرتك للفاتحة، هيصلي بالفاتحة عمره كله، تمام، في ميزان حسنات مين؟ المعلم اللي علمه الفاتحة، كل ما يركع ركعة في ميزان حسنات أبيه الذي علمه. الولد ده ربنا من عليه ودعا غيره وعلمه الفاتحة، كل من تعلم منه في ميزان حسنات الأول اللي علم. عشان كده بنقول في مسألة كده بنسأل فيها: هل يجوز، جزاكم الله خير، أن أهب ثواب أعمالي للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ الجواب: لا يجوز، لأن المنة والفضل لله ثم لرسول الله، يعني كل ما نحن فيه من خير سببه من؟ رسول الله، فما فيش هبة، هو كله في ميزان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من دل على هدى. فينفعش تقول مثلا أهدي ثواب عمل ذا للنبي، لا مينفعش، لأن المنة لله ولرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى إذن كل من دعا إلى هدى، كل من اتبعه على هذا الهدى لقيام الساعة في ميزان حسنات الداعي، عشان نعرف بقيمة الدعوة إلى الله كمان، حتى لو بالأخلاق، ما الدعوة مش بالكلام فقط، الدعوة في المعاملات، كن صادقا. عليكم السلام، ازيك يا فردوس؟
جنة
جنة يا سبحان الله. ما برضو جاء ما فردوسي جانا برضو. أهلا يا يوسف كيف الحال؟ بي جيتس جود على سكلا. إيه أنت عايز تدي الدرس أنت ولا إيه؟ بس أنت لابس بزازة ما ينفعش. إزيك يا فردوس؟ تمام كده؟ الحمد لله. فالدعوة ليست بالكلمة فقط. أنت ممكن تدعو بالمعاملة. يعني بتشتري وتبيع، ما دي دعوة. واحد شغال تاجر، عملك هذا دعوة. لما يجي المشتري يشتري منك يجد فيك الصدق والأمانة وجودة السلعة وما فيش لغش ولا غب، ما هي دي دعوة. حتى تجد بعض الناس يقول لك ربنا بارك لفلان، اشتريت منه سيارة الله يبارك له، ما كذبني بل أظهر لي بعض العيوب اللي كانت مخفية فجزاه الله خيرا. شوف الدعاء ليه؟ لأنك بمعاملتك الطيبة أصبحت داعي إلى الله عز وجل بالأمانة بالصدق. حضرتك في دراستك أنت داعية. طبعا أنتم في الغرب والدراسة مختلطة نساء ورجال، والبعض يشكو مر الشكوى من الفتن. طب أنت مسلم لابد أن تكون لك بصمة، بصمة في غض بصرك، فدي دعوة. عندما تراك المرأة غير المسلمة المتبرجة كذا كذا وأنت لا تلتفت وأنت غض للبصر وأنت في دراستك ما تنشغل بهذا، دي دعوة. إيه الجماعة دول؟ معقولة شايف الله وبينظرش؟ آه مسلم. كثيرون دخلوا الإسلام من هذا الباب، من هذا الباب. ليه؟ لأن امرأة اصطدمت برجل غض للبصر، ماله ده؟ هذا مسلم. تفكر في الإسلام ده اللي يجعل كده ضابط للشهوات ويثمر القيم والأخلاق. مسلم في دراستك، يبقى ما بتدخنش، ما بتشربش خمر، سمتك طيب، مش انت اللي تلبس زي اللي بيلبسه بنطلون مقطع على الركب، انت مسلم. دي موضة، موضة عندهم مش عندنا. احنا عندنا حشمة، عندنا وقار، عندنا اسلام. عيب لما الاقي مسلم لابس بنطلون جنس مقطع، صح؟ عيب كبير قوي. ده انتكس الفطرة، ده منتكس الفطرة، مهزوم نفسيا. هو رأى غيره افضل منه فقلده. لان التقليد معنى ايه؟ ان انت منبهر بحضارة غيرك لانك مهزوم نفسيا، فبدأت تقلد كالقرود. ما القرد بيعمل ايه؟ يقلد. لو رميت حاجة هيرميها، هو القرد كده. لما يكون خد منك حاجة وعايز يرمي تاخدها، ارمي حاجة كده قدام هيروح رميها لك، لانه مقلد محاكي. فانت مسلم يبقى انت بسمتك بدلك بهيئتك بأخلاقك داعي إلى الله عز وجل وأنت لا تدري. كمان العمل، أنت مسلم، أنت متقن للعمل على كل حال، مش أنت اللي تتهرب من العمل إذا الشيف غاب بنظره عنك، مش أنت، لأن أنت عندك رقيب هو الله، مش الشيف المخلوق ده، مش اسمه تقول الشيف يعني الرئيس بتاع العمل، مش انت اللي تعملك، انت مسلم، انت متقن للعمل لانك مسلم بس خلاص. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، فلازم تتقن عمله. ليه؟ باختصار، لانك مسلم. ما اصل هم بيتهربوا يشربوا دخان، ما بدخنش، فانا باخد حقي. حقك فين؟ حقك هم بياخدوا كل شويه دقيقتين للسجاير، انت خدهم للوضوء وللصلاة، الراحة بتاعتك، مش بالتهرب، لانك مسلم. ودي قضايا مهمة يا اخوة، باخلاقنا بصدق معاملتنا نكون دعاء لله عز وجل. وعلى فكرة الجانب ده اقوى من الكلمة، كما اقول كثيرا، عمل رجل يؤثر في الف رجل، وقول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل. العمل، العمل مؤثر جدا في الدعوة. إن إحنا نشوف الكلام مطبق عمليا في حياتنا، في أفعالنا، في معاملاتنا. هو ده المنهج، هو ده الإسلام. الإسلام قول وعمل. كثيرون يتكلمون لكن القليل منهم من يؤثر. مين اللي بيأثر؟ اللي ما فيش فجوة بين قوله وعمله، هو مسلم في أي موطن كان. ودي قضية مهمة. ومش معنى كده ان انت تترك الحضاره ابدا. البس كويس بس بوقار، البس جنس بس يكون كاجوال، مش مزنق وملزق. بل بالعكس، كل ما يكون بنطلون جنس واسع كده وحلو، يا وكمان في ناس يعمل لك فيه جيوب كده عشان تحط فيه الهاتف بتاعك وتحط المحفظه وما تبقاش لازقه كده وتقع منك وانت ماشي. هات يا سيدي البس خلاص كده، البس الجمال. الإسلام ما منعش. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن ما تلبس ليش بنطلون عامل زي الاستريتش، عيب انت مسلم. هو بس كده. وبعدين انت كمان بتتعب وانت بتلبسه، ودي مشكلة حتى صحيا. اسأل الأطباء يقول لك بيجيب علل وأمراض. صح يا حسام؟ مش انت عارف انت راجل دارس وكده وليك أطباء أصحابك، يقول لك كل ما يضيق هيجي لك بقى الى البروستاتا ومش عارف ايه والقرف وحبس البول ومشاكل. طب ليه؟ حتى تلاحظ انت اللي بيكون حبيسا او حبيب يقعد يفك. صح كده؟ طب ما تفك. ليه لو لابس حزام يفك شوية البنطلون ده؟ طب ده هتعمل فيه ايه بقى؟ هتقلعه؟ ما ينفعش. فنقول لك من البداية هات لك حاجة واسعة، الله يكرمك، هات لك حاجة واسعة مريحة تريحك، حتى ما تيجي تصلي تعرف تصلي. ما تبقاش لما تركع ربع ركعة وانت مش عارف تركع، ما بتاع البنطلون زنقة سودة. طب ليه عملت في نفسك كده؟ انا ببقى مشفق والله على بعضهم، يعني ببقى زعلان والله، ما يكون في عون بقى بيتعصر ده وبيسجد ده. طب ليه عملت في روحك كده؟ نقول لك البس كويس. بل بالعكس، قد يكون ده اغلى من التاني، الوقار والجمال ده. وبعدين برضو في موضة عند الناس كده الكاجوال، لك كاجوال. صح؟ صح يا مصطفى؟ وانت سامعني؟ بس انا شايفك حط السم. طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. البس كويس، البس ما شئت من متع الحياة الدنيا باعتدال. انا عندي بس ضوابط بتحكمني فقط، في حاجات منهي عنها ابعد عنها، إنما الحمد لله الأصل الإباحة في الأشياء. كل كويس، إلبس كويس، عيش حياتك. الإسلام مش حجر عصر، بالعكس والله، اتمتع واتبسط واخرج واتفسح والعب واتنطط بس بضوابط الإسلام. خد ولادك لجبيل بلاص وتمرجح أنت معاهم، مش هم اللي يتمرجحوا، خليهم هم يزقوك يا ماهر، ماشي كده؟ هم يزقوك على المرجحة، إيه المشكلة؟ فانا عندي ضوابط تضبطني فقط، مش تمنعني من التمتع ابدا. ففي كل مقام انت داعي الى الله عز وجل بقولك، بعملك، بسلوكك، بالاخلاق. يا اخوه كما قال عمر، كونوا دعاة وانتم صامتون. قالوا كيف؟ قال باخلاقكم. انت لما بتقابل اي انسان وتلاقي مثلا فيه الرفق واللين والرحمه وصادق ما بيكذبش، مش دي دعوه؟ تقول ده فلان ده الله يبارك له، حسن الخلق، اه دي دعوة، دي دعوة لوحدها. فلان ده سبحان الله ما تشوفه إلا بساما، اه دي دعوة. فلان ده هادئ لا يتعجل، فلان وهكذا، دي كلها دعوة. فإذا الأول يسأل عن الآخر في باب إذا دعا إلى كذا وانت اتبعت، لأن دعوته عمله وكسبه، فكل من اتبعه على الهدى في ميزانه. وعلى النقيض بقى، ومن دعا إلى ضلالة، يعني بدعة وهوى وبعد عن المنهج، وهؤلاء كثر في زمننا نسأل الله السلام، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزر، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. يا رب سلم. لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. يبقى إذا لما يجي حد يقول لك الآية بتقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكيف تقولون الأول يسأل عن الآخر؟ يسأل في كسبه، في دعواته لكسب، وده من كسبها. يعني اللي دعا للكفر ده والشرك مش ده عمله، فكل من اتبعه يؤذر عليه. وذلك قال يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، أهي دي يعني أوزار كل من اتبعهم على الضلال والعياذ بالله. فعشان كده نخلي بالنا قوي من أقوالنا ومن أفعالنا، إن حد يتشبه بنا في باطل أو في مخالفة أو يتبعنا في بدعة أو هوى، تبقى مشكلة كبيرة جدا لكل ما يعمل بها في ميزان السيئات، نسأل الله السلام. فنحاول نفعل الخير ونتكلم بالخير وندعو الناس للخير عشان ده كله في الميزان، وهكذا. يبقى دي مسألة مهمة، الآخر لا يسأل عن الأول لأن الأول له كسبه وأنا لي كسبي. الآخر قد يسأل عن الأول في باب الدعوة، إما إلى هدى وإما إلى ضلال، أم في غير ذلك فلا يسأل عن الأول عن الآخر. الأب كان مؤمنا، الولد طلع كافرا، الأب بذل أسباب الهداية، هل يسأل؟ لا خلاص أنا بذلت. عشان كده القرآن جاب لنا قصة نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم وولده. نوح دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ابنه طلع إيش؟ كافرا. هل يسأل نوح؟ لا. ليه؟ لأن نوح بذل أسباب الهداية ودعا، الابن ما استجاب، فنوح لا يسأل عن ابنه. كذلك زوجة نوح، هل يسأل عنها نوح؟ لا، لا يسأل عن كفرها ولا عن بعدها. عشان كده القرآن قال كده، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. شوف خلي بالك من اللي جاي، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، يعني قام بما عليهما من دعوة وتزكية، فخانتاهما. الخيانة هنا خيانة منهج وعقيدة، مش خيانة فاحشة، لأنه لا يكون تحت نبي من ترتكب فاحشة أبدا، معصومون في هذا الباب. يبقى الخيانة خيانة إيه؟ العقيدة والمنهج. زوجة نوح كانت كافرة، وكذلك زوجة لوط، وكانت تخرج أخبار ضيوف لوط لقومها من الفسق. فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يبقى إذن إذا بذل الأول فلن يسأل عن انحراف الآخر، إنه بذل. إنما إذا دعا الأول للضلال واتبعه الأول يسأل الأول عن فعل الآخر. أنتوا فاهمين دي ولا لأ؟ طيب الآخر اللي هو إحنا، يعني الأول يبقى أبي وجدي، ده اللي سبق، ها؟ فده الأول، أنا الآخر، وهكذا، وأنا هبقى الأول وابني، وهكذا. تلك أمة قد خلت. ولذلك قال العلماء ويستفاد من هذه الآية السكوت عما دار بين الصحابة رضي الله عنهم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت. يبقى إذن عشان كده من قواعد المعتقد الصحيح، كل ما دار بين الصحابة من نزاع نقول عنه القاعدة كده، يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى إلا على قدر الضرورة لبيان الحق من الباطل. يعني لما نتكلم عن ما حدث بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الأصل الطي وعدم الرواية إلا بباب واحد، بيان الحق من الباطل والصواب من الخطأ. نلخص الأمر فنقول اجتهد معاوية رضي الله عنه أرضاه فأخطأ فله أجر، واجتهد علي رضي الله عنه فأصاب فله أجران. معاوية يطلب بدم عثمان وهذا حقه، فهو من بني أمية وهو ولي الدم. علي رأى تأجيل الأمر حتى تستقر الخلافة، تعجل معاوية. يبقى علي رأى ان احنا نرجئ الأمر حتى تستقر الخلافة ونبدأ نبحث عن قتلة عثمان، خاصة انهم كانوا من المتمردين وكانوا كثر وتوزعوا في الأمصار ما بين مصر والعراق وفي الكوفة وهنا، فطبعا في بداية خلافة لابد ان نتمهل. فتعجل معاوية فدار النزاع بينهما رضي الله عنهما. من الذي أصاب علي بن أبي طالب؟ له أجران. من أخطأ معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ له أجر، وكان هذا الحكمة أرادها الله تعالى. ونزلت الآيات في القرآن من قبل هذه الأحداث عشان تبين لنا ذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وسيدنا الحسن لما كان طفلا صغيرا أجلسه النبي على المنبر وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بين إيش؟ فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان لما تولى الحسن الخلافة مكث فيها 6 أشهر فقط، ثم تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه وارضاه حقنا لدماء المسلمين وجامعا لكلمة الأمة. هذه الملخص دون تفصيلات بقى، إنما التفصيلات تكون لطالب علم عشان يحصن من الروايات المكذوبة التي ذكرها الروافض وغيرهم طعنا في الصحابة وتكفيرا له. عشان كده دايما أقول من أفضل الكتب في هذا الباب لطالب العلم كتاب العواصم من القواسم لابن العربي المالكي رحمه الله. العواصم من القواسم مجلد واحد، مش العواصم والقواسم لابن الوزير، ده كتاب آخر من 9 مجلدات. وابن الوزير الصنعاني ده من اليمن من عند الشيخ ماشي ايه والشيخ ايمن ماشي، ما احنا بناخد الكبير سنا بقى وناخد العمدة بتاع كل بلد فابن الوزير له كتاب طيب اسمه العواصم والقواسم، 9 مجلدات. طبعا ده في تفصيلات كبيرة جدا جدا بقى ممكن انت تتوه. ابن العربي عمل مجلدا واحدا اسمه العواصم من القواسم، بيتكلم عن المسألة دي فقط اللي دار بين معاوية وعلي، بيبدأ ينقي الروايات ببين الباطل والمكذوب والموضوع ويذكر لك الثابت الصحيح. يبقى إذن كل ما دار بين الصحابة من نزاع الأصل فيه يطوى ولا يروى إلا على قدر الحاجة والضرورة. ليه؟ تلك أمة قد خلت. وربنا يسألك عن عملك أن بس اعمل. وهذه الفائدة أيضا تنساق إلى العلماء من السلف، ما تنقبش عن مخالفاتهم وعن زلاتهم لإسقاطهم. تلك أمة قد خلت، لكن إن كان في زلات وأخطاء تبينها تحذيرا من الزلة والخطأ. إنما اللي بيحصل الآن إن في نبت عجيب جدا لا هم له إلا البحث عن السقطات فقط، خلص على الأحياء بدأ يروح للأموات، ودي المشكلة، ولم ينشغل بعمل، ودي المشكلة الخطيرة جدا. يقعد ينقب عن النووي وابن حجر، ده بعضهم كفر النووي يا رجل، إمام من أئمة السلف. وكل من رام هذا الباب يا إخوة سقط. إيه والله العظيم، كل من أطلق لسانه في أهل العلم والله سقط ويفضح في الأمان قبل موته. ليه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. العالم يوقر ويحترم ولا يقدس، إن كانت له زلة بنبين ده خطأ ما حفظ قدره، ما دام الأصل فيه إنه من أهل الحق. إنما الشدة بتكون على المبتدع العامل بالبدعة الداعي للبدعة الذي لم ينتصح، فده يحذر من بدعته على قدر بدعته. حتى مع ده أنا مطالب بقدر البدعة فقط، مش أدخل في الأعراض والسب والألم. أنا بتكلم عن البدعة اللي وردت عنه، دي بدعة احذروها، لا تأخذوا عنه العلم فيها، وهكذا ده دوري. مع دعوة المخالف. يعني كثيرون يصنفون في الشدة على المخالف، وقل من صنف في دعوة المخالف، وده نقص في المنهج. تجد بعض الشباب لا هم له إلا الشدة على المخالف. طيب حبيبي الله يرضى عليك، مفيش حاجة اسمها دعوة المخالف، الرفق بالمخالف لعله يعود وعودته أحب إلينا من إسقاطه. ما تذكروا بالله وتنصح له، ادعوه برفق وأدب كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر أصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما دي اسمها دعوة المخالفة، مش ده المنهج؟ ده راح فين بين المسلمين اليوم في الشدة على المخالف؟ المنهج ده فين؟ ليه ما نستعملش الرحمة مع المخالف لعله يعود؟ إن وجدنا منه صدودا ونفورا بعد نصح، خلاص نحذر من زلاته ومن بدعته على قدر، وننظر للبدعة دي هل مخرجة عن الملة ولا دون الكفر. مخرجة خلاص نسيب الأمر للعلماء الراسخين يقيموا الحجة في هذا الباب. طب دون الكفر، له علينا حق الإسلام، مسلم بس مبتدع، فنحذر من بدعته ومن أخذ العلم عنه، لكن نحفظ له حق الإسلام، لو علينا حق الإسلام، ومن حق الإسلام الدعوة والمناصحة والرفق إلى آخره. فكثير من الشباب لا يفرق بين الساحات، بين ساحة المعركة وساحة الدعوة والعلم، بقت كل الساحات معارك. نسأل الله السلام، شد على المخالف، لعن المخالف، تضليل المخالف، تبديع المخالف، تفسيق المخالف. يا جماعة ما فيش الرفق بالمخالف، ما فيش ساحة كده اسمها دعوة المخالف. حتى مشايخكم اللي علموكوا التجريح ما صنفوكوش كتاب في دعوة المخالف، في الرفق بالمخالف. ما دي بقى العين العوراء، نسأل الله السلام. وده اللي قاله قديما الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله من علماء المغرب، كان يقول من ضمن الأزمات اللي بتعيشها الصحوة الإسلامية أن الكثيرين طلبوا العلم على إثر اضطهاد أو ظلم اجتماعي، فأخذوا من العلم ما ينتقمون به للنفس، فصاروا عبئا على التدين. يعني إيه؟ واحد اتظلم في المجتمع، اعتقل، اتبهدل، لما يجي يطلب العلم يطلب إيه؟ مش هيتكلم غير عن الظالمين وتكفير الظالمين والفجرهم، ساب الإسلام كله وخديه، فبقى عبء على التدين، ما عندوش موضوعية. واحد تاني عاش الفقر المدقع، فلما يجي يتكلم هينكر على الأغنياء والأثرياء، وتبقى وعيته سودا، ومش هيتكلم عن الزهد بعينيه العوراء، ما يفهمش يعني زهد إن هو ترك الحرام، لا، فيبدأ ينتقم من أصحاب الأموال. وقس على ده كتير بقى، قس على ده كتير. واحد كان مهمشا لا قيمة له، فجأة راح للشيخ بيجرح العلماء الكبار، بقى صاحبنا الآخر إيه؟ حامل لواء التجريح بس خلاص، فخد من الدين ما يشفي به الغليل وينتقم به. مش هو ده الإسلام، مش هو ده الإسلام. الإسلام رحمة ومنهج حياة، فدي ضوابط مهمة. يبقى كل من سلف الأصل إيه؟ طيب، وعدم رواية أحوالهم إلا على سبيل الدعوة والتذكير والترغيب في الخير. إذا كان في بعض الزلات بنشرح كتاب لعالم وعلماء السلف في بعض الأخطاء نبينها وبأدب، ما حفظ قدر العلم عالم، إنما أخطأ في دي مثلا. لما تيجي تقرأ مثلا بشرح سيد الإمام مسلم للإمام النووي، وتجد الإمام رحمه الله تعالى في بعض آيات الصفات صار على طريقة الأشاعرة، هل تنسبوا الأشاعرة؟ لا، هو براء من هذا كله، إنما نقول أخطأ في هذه المسألة والصواب كذا وكذا وكذا بس، فنحذر من الخطأ ونبين الصواب ما حفظ قدر إيه؟ العالم. إنما ضعيف النفس هيعمل إيه؟ ده أشعاري، ده هالك، زي ما قال صاحبنا ابن شمس الدين وغير. فيأبى الله إلا أن يفضحهم. يجي في باب العقيدة والأسماء والصفات مش عارف الأسماء والصفات. وده بيتكلم عن الإمام النووي. الإمام النووي سبحان الله حاجة غريبة جدا سبحان الله. من عيل كان يوتيوبر كان لسه بيلبس البنطلون الجنس المقطع ده من شوية اللي أنا بقول لكم عليه في الدرس. إيه والله العظيم دلوقتي بقى الشيخ ابن شمس الدين. وبيتكلم عن مين؟ عن الأسياد، عن إمام الأئمة في زمانه الإمام النووي رحمه الله تعالى. فيأبى الله إلا أن يسقط من رام إسقاط أهل الفضل عند دين. فنتعلم من الآية دي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أنت بقى عملت إيه؟ الإمام النووي صنف من العلم ما لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من كتبه، يكفيه كتاب الأربعين النووية. شوف القبول بقى، ما في بيت يخلو من هذا الكتاب، وما في معهد أو تدريس أو إلا يدرس هذا الكتاب على مر الأزمان. أنت اللي بتطعن بقى عملت لنا إيه؟ ما أثارك؟ شوف كده أثار الإمام النووي، يكفيه شرح الإمام مسلم. كم مجلد الإمام مسلم؟ حوالي 8 مجلدات من شرح الإمام النووي. لا يخلو بيت من شرح النووي على مسلم، ولا يخلو وكلها طالب علم يعني، ولا يخلو بيت من أربعين النووية، ولا يخلو بيت من رياض الصالحين للإمام النووي تدريسا وتعليما. أنت أيها الطاعن ماذا قدمت للبشرية؟ ما أثرك أنت العلمي؟ بل ربما لو ذكرنا لك أسماء كتبه الأسماء فقط تحتار أنت في مسميات كتبه، فماذا إن دخلت شوف المهذب للإمام النووي فقط. تتعب وانت بتقرأ عشان تفسر بعض غوامض الكلمات وبتيجي تطعن في إمام الأئمة في زمانه، فدي خطورة كبيرة جدا يا إخوة. لازم نشوف نغلب أن نتدبر القرآن. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. أنت عملت إيه بقى عما كانوا يعملون؟ فنشوف عملك أنت. فإذا الآية بتعنينا وبتعلمنا بتذكرنا بتنبهنا على تلك الفوائد. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبرضو الآية دي فيها إثبات للسؤال والحساب، إن الإنسان سيسأل، الله تعالى سيسألنا عن أعمالنا وأقوالنا. إن قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى ربنا يسألنا، فلابد أن نعد للسؤال جوابا ولابد أن نعد للجواب صوابا. مش أي جواب، لازم يكون صواب. وأنا لخصت لكم الأمر قديما، قلت لك المنهج سهل جدا وبسيط جدا، هو عبارة عن 10 أسئلة فقط وإجاباتها في الكتاب والسنة، اللي عليك بس العمل. 3 أسئلة في الدنيا و3 أسئلة في القبر و4 أسئلة يوم العرض، خلص المنهج على كده. أما أسئلة الدنيا من خلقك، ده الأول. الثاني لماذا خلقك؟ الثالث ما المصير؟ خلاص هي دي الدنيا. من خلقك؟ الله خلقني. لماذا خلقك؟ للعبادة، وده كله منصوص في الكتاب والسنة. ما المصير؟ إليه المصير. يبقى لازم أعبد عشان أرجع له وهيسألني. لو انشغلت في الدنيا بالثلاثة أسئلة دي علما وعملا نجوت. هو ده المنهج كله في 3 أسئلة. يبقى لازم تعرف اللي خلقك بأسمائه وصفاته وأفعاله، وده أشرف العلوم علم الأسماء والصفات. لما هتعرفه هتحبه، فتبدأ تحقق الغاية التي من أجلها خلقك. لماذا خلقك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلاص هتعبد بتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر والدعوة إليه. ما المصير؟ وإلي المصير. هترجع لله، فلازم تعد لهذا المرجع بقى. كلنا جنائز مؤجلة، كل اللي قاعدين دول شوف بعد 50 سنة لن تجد منا أحدا. ويتعاقب هنا غيرنا وغيرهم وهكذا سنة الحياة. يبقى خلاص احنا جنائز مؤجلة، يجي دوري بنزل خلاص، انتهت الوظيفة، انزل للقبر بقى عشان تسأل. فنيجي للقبر عندنا 3 أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ متعلقة بأسئلة الدنيا اللي انت عشتها، اللي انت عشتها. نيجي يوم القيامة عندنا 4 أسئلة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. بس هذا المنهج كله في 10 أسئلة إجابتها في الكتاب والسنة، وما علينا إلا أن نعمل به ونعيشها واقعا، عشان لما ننزل القبر ونسأل من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقال نمك العروس إلى قيام الساعة. فلابد أن نعد للسؤال الجواب، ولابد أن نعد للجواب الصواب عشان ننجو. فلا تشغلنكم الدنيا بفتنها بشهواتها عن العمل. أنت مطالب بالعمل، عملك أنت ماذا عملت؟ يعني مثلا أنت مش تسأل عن الإمام النووي ولا ابن حجر، هتسأل عن عملك أنت، أنت عملت إيه للإسلام؟ ماذا قدمت؟ ماذا بذلت؟ طب انشغل بقى. النووي خلاص عامل وأفضى إلى ما قدم، أنت بقى ماذا عملت؟ هو ده السؤال. كن ابن من شئت، واكتسب أدبا يغنيك محموده عن الناس بي. إن المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من قال كان أبي. أبونا كان صالح، طب وإمتى؟ أبوك خلاص مات، أنت مين؟ عشان كده العرب كانت تقول للصامت تكلم كي نراك. أنت مين؟ عايزين نعرفك لما تتكلم، لما نشوف منطقك وعملك يعني هنعرفك. مش أبويا فلان وعمي فلان. طيب يا سيدي عيلتك كلها بشوات، أنت مين؟ أنت صعلوك، هم كانوا بشوات، أنت مين؟ فهمني؟ وهكذا. فينتبه لهذا. عشان كده لما جلس بعض الصحابة في مجلس من مجالس الفخر بالأنساب، كانت العرب عندهم من رواسب الجاهلية إيه؟ الفخر بالأحساب. طب الإسلام نهى عن ذلك. فهذا يقول أنا من قبيلة فلان، وآخر أنا من قبيلة فلان، وثالث أنا عمي فلان، وأنا أبي فلان. جه الدور على بلال بن رباح العبد الحبشي رضي الله عنه أرضاه، فسألوا ابن من أنت يا بلال؟ قال لهم جملة عجيبة، قال أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة، أنا ابن آدم عليه السلام، هل هناك حسب أفضل من حسبي؟ خلاص عايز لهم اغلقوا الفخر بالأحساب، هذا ليس من الإسلام. فلما جاء الدور على سلمان الفارسي، طبعا ده كان أبوه دهقانا في بلاد فارس كما ذكرت لكم كثيرا، دهقان يعني محافظ، يعني بلغة الألمان برج مايستر، يعني فخر ولا لا؟ لهم بقى أنا أبوه يا فلان. فما ابن من أنت يا سلمان؟ قال أنا ابن الإسلام. فلما سمع عمر قال وأنا ابن الإسلام. الفخر هنا يقوى بالعمل، بالإسلام، بالتدين، بالعمل الصالح، مش بالأحساب ولا بالأنساب. وذلك من جمال الكلمات ما قاله عمر بن عبد العزيز عندما دخل عليه المادح يقول جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمن، قال ويحك ماذا قلت؟ بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر. شو الفهم الدقيق ده؟ لولا الإسلام ما كان عمر. ولولا الاسلام ما كنا وما جلسنا هذا المجلس. يبقى الفخر للاسلام مش لينا احنا. اذن سنسال فلا بد ان نعد الجواب الصواب للمساله. ايضا في الايه دي اخوه اثبات لعدل الله عز وجل سبحانه، يقول لي ولك ابشر فربك عدل، فانت لن تسال عن عمل غيرك وغيرك لن يسال عن عملك، ولا تزر وازره وزر اخرى الا بالضبط اللي ذكرت لكم منذ قليل ان كان هذا من كسبي او من كسبك. شوف العدل بقى، ولا تزر وازره وزر اخرى، يعني انا مش هتحمل ذنوبك انت وانت مش هتحمل ذنوبي، عدل. فده بيعلمنا احنا كمان العدل، لا ناخذ احدا بجريمه غيره، وده اللي طبقه النبي تطبيقا عمليا في قصه المراه الغامديه التي زانت واتت النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، فقالت يا رسول الله اني زنيت فطهرني، كانت محصنه حدها الرجم حتى الموت، فاعرض عنها النبي، فجاءته في الثانيه فاعرض عنه، في الثالثه في الرابعه قالت والله اني زنيت واني لحبلى من الزنا، انا كمان حامل، عندي حمل. ماذا فعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال امت الله اذهبي حتى تضعي ما في بطنك ثم اتنا، لا ناخذ هذا الحمل بجريمه الام، لان ربنا عدل، ما نرجمهاش وتموت في بطنها ايه حياه، لا ملوش ذنب اللي في داخلها ده، ضعي ما في بطنك. مرت اشهر الحمل ووضعت، ثم حملت والدها واتت النبي تقول يا رسول الله انا المراه التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا وها هو الوليد يا رسول الله فطهرني، فقال لها النبي امت الله عودي حتى يفطم عن الرضاع ثم اتني. شوف العدل، ده وليد عايز رضاعة لمدة سنتين، كيف يظلم؟ لا روح ارجعي رضعين ما يفطم تعاليلنا تاني. الله عشان يعلمنا منهج الإسلام يا إخوة، الإسلام لا يتشوف للعقوبة كما يدعي أعداؤه، والله أبدا. يقول لك الحدود في الإسلام، يا لو علمتم مقاصد الحدود في الإسلام لعلمتم عظمة الدين، لكانت هي السبب في دخول الجميع الإسلام في هذه الحدود اللي هم عاملينها كده، حتى في المجتمعات المسلمة يشوهون الإسلام بسبب إيش؟ الحدود، مع إن الحدود هي عين الرحمة وعين الأمن والأمان والاستقرار، ولا ضوابط شديدة جدا، لأن الإسلام لا يتشوف للعقوب، بالعكس يتشوف للتوبة والستر. الرجل الذي أتى النبي يقول فلان سرقني، فرفع أمر السارق للنبي فأمر بقطع يده، فالرجل الذي رفع أمره أراد أن يتراجع، يعني هتقطع يده، فرح للنبي قال هلا قبل أن تأتنا، مدام رفعت الأمر خلاص لابد من الحكم، لكن كان ممكن تعفو قبل ما تجلنا وخلاص وتسكت وتستر. وكذلك ماعز لما جه للنبي، يعني النبي قال هل وريتموه، يعني ما كانش رفعتوا امره وجالنا، كان يتوب ويستر، لان الاسلام لا يتشوف للعقوبه ابدا. فرجعت ترضع طفله، بعد العامين اتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول انا المراه التي جئتك في يوم كذا فقلت لي كذا وها هو الوليد قد فطم في ايديه كسره خبز عمال ياكلها عشان ما ترجعش تاني. سبحان الله. طب ماذا يصنع النبي الان؟ حمل وليدها عليه الصلاه والسلام وقال للانصار في المسجد من يكفل هذا وهو معي في الجنه كهاتين، واشار بالسبابه والوسط، فقام رجل انا يا رسول الله فدفعه اليه. شوف الرحمه والعدل عشان ما يضيعش الطفل ده في مجتمع المسلمين. ثم امر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت حتى ماتت، ثم قام يصلي عليها عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول عمر يا رسول أتصلي عليها وقد زنت؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جدت بنفسها لله عز وجل؟ فربنا عدل يا إخوة، فلا يطمئن النفس، تطمئن خالص، ربك عدل، فلا تلتفت في لقول من يقول فيك أو من يتهمك أو كذا، لأن ربك هو العدل سبحانه العليم يحاسبك على عملك أنت، ما تخافش بقى، ويقتص لك ممن ظلمك، ما تخافش. وده معنى الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأنك لما تعرف ربك بأسمائه وصفاته هتطمئن خالص ولا تحزن، لأن العدل هو الله. إن ضح حقك اليوم والله لن يضيع غدا، ستأخذه موفورا. وما أمر حديث المفلس منكم ببعيد، كل سيجازى على عمله وعلى كسبه. فدي من العدل: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن لسه عندنا درس العقيدة حتى لا نشق عليكم. إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف لو في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة، ثم مع درس العقيدة، ولن نطيل في الدرس، إن شاء الله يكون نصف ساعة فقط كالعادة. إيميل بعنوان حرف ال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وحفظك، اللهم أمين. ونسأل الله أن يرزقك العمر المديد في طاعته، ويرزق اللهم أمين ولك بمثل، رضي الله عنك. يقول: أود أن أعرف الحقيقة حول الحديث المتعلق ببيع القطط، هل يجوز بيعها أو شراؤها؟ كيف هو الحكم؟ طبعا ورد النص أن النبي نهى عن ثمن السنوار، وقيل أن السنوار هو القط، قيل أن السنوار هو القط، ففي نهي عن بيعها، كذلك نهي عن بيع الكلاب، والحديث صحيح. بعض أهل العلم يرى إن كانت هذه القطة مثلا مربى ومع يعني كانت متربية وكذا وكذا، فبيأخذ ثمن إيه؟ قيامه عليها أو ما شابه يعني، والله أعلم. السنور ولا إيه؟ السنور أنا رحت للسنور رحمه الله، عارفين إيه؟ نعم رحمه الله. فالسنور اللي هو إيه؟ القطوس أو القط، ماشي. الحديث في صحيح. أخونا سفيان مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم، أمين وبارك الله فيكم، أمين يا رب. شيخنا عندي سؤال: هل يجوز المسح على الجوارب الرقيقة، أي عند لبسهم لا تظهر بشرة أكرمكم الله، أي مش الغليظة؟ نعم كل ما يسمى جوربا يغطي الفرض ويمسك بالقدم جاز المسح عليه، سواء كان سميكا أو كان خفيفا، المهم ان اسمه ايه؟ جورب، يعني ما بيسقطش من محل الايه؟ الفرض. بعد الله يروح نازل كده وماشي، ده ما ينفعش يتمسح عليه، فلازم يكون مغطي الفرض اللي هو الى الكعبين، يعني الجورب الصغير ده اللي بتلبسوه على قد، ده ما ينفعش، اللي هو تحت الكعبين ده، عارفينه؟ في كده جورب كده، انا برضو بلبسه على فكرة، عارفينه ولا يا ماهر؟ اسمه ايه؟ له اسم عندكم في المانيا عربي؟ لا بيسموه الشراب الصغير ده، لو اعرف كنت لبست واحد اوريه لكم. ده ما ينفعش، اللي هو تحت الكعبين ما ينفعش عليه المسح، لان شرط يرتفع على الكعبين، اللي هو الربع بقى اللي بيطلع فوق الكعبين ده تمسح عليه، النص اللي يطلع نص الساق تمسح عليه، المهم يكون مغطي للكعبين. الحسن مرة جاب لي الربع ده الله يبارك له، ومن ساعتها من حوالي 10 سنين ما جابش تاني. يلا. ان شاء الله. فالجورب حتى من كان رقيقا يجوز المسح عليه ما دام يغطي موضع الفرد وهو الكعبين. وفي حالة عندما يشتد البرد لبس جوربين اثنين، هل في هذه الحالة يجب المسح؟ لا يجب، امسح اللي فوق خلاص، لبس جوربين على طهارة فبتمسح اللي فوق وخلاص، لا حرج، هتقلع ازاي بقى اللي فوق عشان تمسح اللي تحت؟ امسح اللي فوق على طول. أخونا بلال ناصر، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخنا الفاضل، هناك من يدخل جولات تيك توك ويسأل الناس عن وضعهم مع الصلاة، وأغلبهم يقولون له ماذا تفعل هنا، هذا المكان لا يليق بك، فيقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل على الكفار في نواديهم، هل هذا يصح أم على الدعاة أن ينأوا بنفسهم عن مثل هذه الأماكن؟ والله حبيبي الأفضل أن ينأوا بأنفسهم عن تلك الأماكن، لأن هذه الأماكن ميدان فسيح للفسوق وللفجور للأسف. وحتى كل من يدخل ممن يدعي أنه بيدعو الناس بيكون عنده خلل في المنهج كمان، وربما يكون سبب في تميع المنهج، ودي مشكلة، لأنه لازم بقى هيبدأ يسير الواقع ده عشان يوصل لهم، فممكن يهدم المنهج. فنقول ينأى بنفسي عن التيك توك تماما، وبعدين يعني العلة بتاعته باطلة. ليه؟ لأن البدائل كثيرة، عندك البث المباشر، ليه تروح عند التيك توك؟ بعدين تروح تدعو الناس، تقول للأندية الكفار، إنما كانش بيتعمد يروح أماكن فيها فسق وفجور، إنما كان يمر على الأسواق يدعوهم للتوحيد في بداية الدعوة، لكن ما يدخلش خمارة، ما يدخلش، كان بيوت الرايات الحمراء موجودة، في ما يخشش بيت دعارة عشان يدعوهم، إنما ما عملش كده عشان بس ما يلويش أعناق النصوص، يقول لك بيدخل على الكفار قاعدين فين، ومكة جنبه جيرانه هم قومه قاعدين مجتمعين بيعبدوا صنم، فيروح يدعوهم للتوحيد. اعمل كده، هم الجماعه دول بيعبدوا صنم تروح لهم في ناديهم، ولا انت داخل بقى اللي اسمه ايه الروتين اليومي والاريانه يا راجل اتقي الله، اللي موديك هناك ما تروحش هناك خالص. اخونا ابو علاء الدين الحبيب، بس مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما الفرق بين راي مالك رحمه الله تعالى ويرى المالكية، وخاصة عندنا في ليبيا أن المالكية حادوا عن طريق مالك رحمه الله؟ الفرق أن المالكية يعني يذكرون كل من جاء من بعد مالك من تلامذته من فقهاء وعلماء وغيرهم، لأن بعضهم اجتهد في بعض المسائل والأقوال فخالف إمامه، وهذا وارد من أهل العلم، فقد يتبين لمن يأتي من بعد أمرا كان خفيا على السابق وهكذا، فالعلم رحم بين أهله. فعندما نقول يرى المالكية فلابد أن نبحث، ليه؟ لأن الأقوال إما أن يكون هذا قول الإمام فبيبقى معروف في المذهب، أو قال المالكية فشوف من قال بأن المالكية وما وجهة قوله، إن ربما يكون له فهم في المسألة، فلا نرد الأقوال كلها، ولكن نبحث عن الأقوال من قال بخلاف مالك في هذه المسألة، وما علة المخالفة، وإيه السبب. فإن بحثت تجد علما غزيرا بإذن الله تعالى، والحمد لله كتب المالكية ملأة بالمشهور وبغير المشهور، وبرأي الإمام وبغير الإمام، فترجع كمختصر خليل وتراجع الأقوال، وربنا ينفعنا وإياك بالعلم النافع، اللهم أمين. بيقول انتهت الأسئلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، بعد قليل مع درس العقيدة، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.